بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب فضل الدعاء، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق وهو الباهلي أبو عثمان البصري، ثقة فاضل له أوهام، قال: أخبرنا عمران وهو ابن داور العمي أبو العوام القطان، صدوق يهم ورمي برأي الخوارج، قال: عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن سعيد بن أبي الحسن وهو سعيد بن أبي الحسن البصري وهو أخو الحسن، ثقة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والحديث حسن. وفي هذا الحديث بيان فضل الدعاء وأنه من أكرم الأشياء على الله سبحانه وتعالى. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وذلك لأن الدعاء عبادة، وكذلك أيضا فيه بيان حاجة العبد لربه سبحانه وتعالى، فإن العبد فقير وضعيف، فهو لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، فلذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيدعوه. وفيه كذلك أيضا يظهر عبودية العبد لربه بما يكون من هذا العبد من الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيه بيان عظيم فضل الله وغناه، وأن الله عز وجل هو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فلذلك يلجأ إليه العبد فيدعوه ويطلب من الله عز وجل من فضله. وكذلك أيضا بيان كرم الله عز وجل وعظيم عطائه، وأنه مهما دعا العبد ربه جل وعلا فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يا ابن آدم أو يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، وغير ذلك من المعاني العظيمة التي يشتمل عليها هذه العبادة، وهي عبادة الدعاء. فلذلك فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله سبحانه وتعالى بدعائه، وهذا مما يدل على أنه عبادة، وأن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه. وكما ثبت كذلك في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، ومر معنا في هذا الكتاب. فالله عز وجل يغضب من عبده إذا لم يسأله ولم يدعوه، كما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالذي ينبغي على العبد أنه يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويتضرع لربه فيدعوه ويسأله من فضله من خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: حدثنا خليفة، وهو ابن خياط ابن خليفة العصفوري أبو عمرو البصري، صدوق ربما أخطأ. قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود، ثقة حافظ. قال: حدثنا عمران. من عمران هذا؟ أنصيب، ما تعرفه؟ من عمران؟ نعم، ابن داور العمي. عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرف العبادة الدعاء. وظاهر السند الصحة، ففيه كذلك بيان شرف الدعاء وأنه كذلك من العبادات العظيمة. وصح كذلك بلفظ: أفضل العبادة الدعاء، وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: وحدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، حافظ إمام حجة. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن منصور وهو ابن المعتمر عن ذر وهو ابن عبد الله بن زرارة المرهبي وهو ثقة، وثقه ابن عين والنسائي. عن يسيع وهو ابن معدان الحضرمي، ويقال الكندي، وكذلك ثقة وثقه النسائي. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، ونعمان بن بشير صحابي جليل، قيل أنه أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وذكر أنه ولد هو وابن الزبير عام 2 من الهجرة، وبشير أبوه صحابي. من يذكر حديث يدل على أنه صحابي والد النعمان؟ من يذكر حديث أنه يدل على أنه صحابي؟ من يقول؟ أنا أيسلم. نعم، حديث العطية حين أعطى النعمان بشير، أعطى ابنه النعمان غلاما أو عطية، فقالت له أمه: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى فسأله قال: لك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم مثله؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. والحديث صحيح. وروي هذا الحديث بلفظ الدعاء مخ العبادة وهو ضعيف، ولكنه صحيح بهذا اللفظ الدعاء هو العبادة. وفي هذا الحديث كذلك بيان لفضل الدعاء، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، وهو ضمير فصل. ومن فوائد الاتيان بضمير الفصل إفادة الحصر، فكأن العبادة ليست غير الدعاء، العبادة ليست إلا الدعاء. وهذا مبالغة في بيان عظمة الدعاء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، كأن الحج كله في عرفة، والمقصود بيان عظمة بيان أمر الوقوف بعرفة، فهو أعظم أركان الحج. وهكذا كذلك أمر الدعاء فهو من أعظم أمور العبادة، وذلك أن العبادة التي تستحق أن تسمى بلفظ العبادة هو ما اشتملت على الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه، وما يكون فيها كذلك من الذل والخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك مما يكون في الدعاء، فهو اعتراف بحاجة العبد إلى ربه وضعفه وعجزه وعدم استغنائه عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا احتقار للعبد لنفسه. فكل هذه المعاني مما تشتمل عليها العبادة، بل مما ينبغي أن يحققها العبد في عبادته لربه سبحانه وتعالى. واستدل رحمه الله على أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دليل ذلك بقوله ادعوني أستجب لكم، ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الآية مما يدل على أن الدعاء عبادة، وذلك أن الله عز وجل أمر بالدعاء، والأمر بالدعاء مما يدل على أنه عبادة، مما يدل على أنه عبادة. وكذلك أيضا قوله سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين يستكبرون عن عبادته لهم الذل والصغار يوم القيامة، وذلك كما قال بعض أهل العلم أن الذي يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فهو سيستكبر عن دعائه، وذلك مما يوجب له المذلة والصغار. وقال بعض أهل العلم كذلك أن الدعاء والعبادة تحتاج إلى تذلل وخضوع وعدم استكبار، فإذا استكبر في عبادته فإنه سيستكبر عن دعائه، إذا ترك دعاءه استكبارا وتكبرا فإنه داخل في هذا الوعيد، أما إن تركه لغير ذلك فهو غير داخل في هذا الوعيد. فالحاصل أن الدعاء عبادة عظيمة، بل هو من أعظم العبادات، ولا تخلو عبادة من دعاء، لا تخلو عبادة من دعاء، فالصلاة تشتمل على الدعاء، فأنت تدعو فيها بلسان الحال ولسان المقال. بلسان الحال فأنت تصلي تريد ماذا؟ تريد النجاة من النار والفوز بالجنة، وهي كذلك تتخللها الدعاء بلسان المقال، فتدعو في السجود وتدعو كذلك في القيام وتدعو كذلك في بين السجدتين وفي التشهد إلى آخر ذلك من مواضع الصلاة، فهي متخللة للدعاء. وهكذا قل في سائر العبادات فهي متضمنة لدعاء الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا عبيد الله عن مبارك بن حسان، وهو السلمي لين الحديث، عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه. وهذا الحديث ضعيف لضعف مبارك بن حسان. قال: حدثنا عباس النرسي قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا ليث وهو من أبي سليم مختلط قال: أخبرني رجل من أهل البصرة قال: سمعت معقل بن يسار. وقول أخبرني رجل من أهل البصرة، هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ ها؟ مبهم. نعم، يقال هذا رجل مبهم. وما الفرق بين المبهم والمهمل؟ ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ من يجيب؟ المبهم كما سمعنا الآن أنه لا يذكر اسم الرجل ولا قبيلته إلى آخر ذلك، يقال عن رجل أو عن فلان، هذا مبهم، أبهم هذا الرجل فلم يذكر عينه. والمهمل أن يذكر اسمه ولا يذكر ماذا؟ ما يميزه، فيقال مثلا عن محمد، هذا مهمل، أو عن مثلا فلان ابن فلان ولا يذكر ما يميزه عن غيره، فيقال هذا كذلك مهمل. قال: سمعت معقل بن يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والحديث بهذا السند ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله صححه لعله بشواهده. ففي هذا الحديث بيان عظمة الشرك بالله وخطورته، وأن الشرك من الأمور الخفية التي ربما تخفى على الإنسان فيقول قولا أو يفعل فعلا يقع فيه بالشرك وهو لا يعلم، لأنه أخفى من دبيب النمل. فلذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تستعيذ بالله عز وجل وتلجأ وتعتصم بالله أن تشرك به شيئا وأنت تعلم، أي أن هذا من الشرك، وتستغفر الله سبحانه وتعالى لما لا تعلم. ربما يقع منك شيء من الأقوال أو الأفعال التي تكون من الشرك وأنت لا تعلمها، فتستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك. إلى هنا، والله تعالى أعلم.